بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. خلاصة ما تقدم في الأبحاث السابقة بأنه استدل على وجوب الاحتياط بمنجزية العلم الإجمالي، فإنه نحن نعلم بوجود محرمات في الشريعة، ومقتضى ذلك أن العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية. ثم ذكرنا إشكال بأنه قد يقال ينحل العلم الإجمالي بالظفار بالأمارات المعتبرة الدالة على حرمة بعض الأفعال، وتكون المحرمات التي ظفرنا بها بمقدار المعلوم بالإجمال، فينحل العلم الإجمالي، إذ لا علم لنا بمحرمات خارج هذه الدائرة بعد قيام الأمارات الدالة على 100 محرم. ثم أجاب هذا المستدل عن هذا الإشكال بأن الأمارات لا تصلح لأن توجب انحلال العلم الإجمالي، لا صلاحية للأمارات في انحلال العلم الإجمالي، لأن مصب الأمارة الحكم الظاهري، وما اشتغلت به الذمة الحكم الواقعي، فمجرد الظفر بنفس العدد وهو 100 لا يوجب الانحلال، لأن ما اشتغلت به الذمة محرمات واقعية، ولم أظفر بما يدل على المحرم الواقعي، وإنما التي قامت أحكام شنه ظاهرية قد تطابق الواقع وقد لا تطابق الواحد. ودليل الاعتبار غاية ما يقتضي وجوب ترتيب الأثار إلا بناء على أحد مبان ثلاثة شرحناها في الدرس السابق. قد يقال بالانحلال بناء على أحد المباني الثلاثة، وهو إما أن يؤخذ العلم بالحكم ولو تعبدا في موضوع فعلية الحكم، شرحنا هذا مفصلا، إما أن نقول بالسببية المعتزلية وهو الانقلاب، وإما أن نقول بالانحلال التعبدي الذي شرحناه بحسب مسلك جعل العلمية كما بيناه بالأمس. ثم ذكر المصنف في آخر البحث تنظير، وإن كان مو مهم في البحث لكن هو ذكره، قال: مقامنا الذي قلنا به بعدم الانحلال العلم الإجمالي بمنزلة الشبهات الموضوعية. فمثلا إذا كان عندنا 50 من الآنية ونعلم بوجود 10 نجاسات في هذه 50، 10 أواني نجسة في ضمن هذه 50 آنية، فقامت بينة على أنه هذه الأواني الثلاث نجسة، وقامت بين على أن هذه الأواني الثلاث الأخرى طاهرة، وبقيت أطراف أخرى ما زالت مشتبهة لم تقم عليها البينة، فمجرد قيام البينة على نجاسة بعض وطهارة بعض وبقاء الشك في الطرف الآخر الثالث لا يوجب انحلال العلم الإجمالي. فما زلت أقول حتى بعد قيام البينات البينتين المذكورتين أعلم إجمالا بوجود النجاسة إما في الإناء الذي قامت عليه البينة أو الأواني الباقية. تفتين أقول أعلم إجمالا بوجود 10 أواني نجسة قابلة للانطباخ على ما قامت عليه البينة أو على غيرها، فيبقى العلم الإجمالي باقيا في أفق النفس فلا موجب للانحلال. هذا المثال الذي ذكره المصنف، والظاهر أن المصنف نظر بذلك لبيان أصل فكرة عدم الانحلال، وإلا النكتة التي نبحث عنها غير النكتة التي ذكرها في وين؟ في التنظير. فإن هناك سببان لعدم الانحلال، فتارة نقول نكتة عدم الانحلال هو أن ما قامت عليه الأمارة مفاده يختلف عما اشتغلت به العهدة. فما اشتغلت به العهدة الحكم الواقعي، ما قامت عليه الأمارة الحكم الظاهري، فالعدد متساوي، ولكنه النوع بل أن والسنخ الذي قامت عليه الأمارات ليس هو من سنخ المعلوم بالإجمال، ولهذا ما تحقق الانحلال. وتارة يكون سبب عدم الانحلال ليست هذه النكتة، بل أن مقدار المعلوم بالإجمال يختلف عن مقدار ما قامت عليه الأمارة. فأنا أعلم بوجود 10 نجاسات، جاءت بينا قالت ترى الثلاثة طاهرة وبينا 3 نجسة، فقيام الأمارة أخرجت هذين عن الطرفية، ولكن يبقى العلم الإجمالي موجود في أفق النفس أن ما فيه النجاسة يحتمل انطباقه أيضا على الأجزاء الباقية على الأواني الباقية، لأن مقدار عليكم السلام لأن مقدار المعلوم بالإجمال غير مقدار المعلوم بالتفصيل تعبدا ما قامت عليه الأمارة. والظاهر أن الشيخ في هذا المثال ناظر إلى الصورة الثانية لا ناظر إلى الصورة الأولى، وإلا لو أردنا أن نحافظ على نفس مثالنا نقول علمت إجمالا بوجود 10 نجاسات، قامت أمارة على أنه هناك 10 أواني نجسة وهي الأواني الذي على اليمين نجسة، فإنه هنا يقال يحصل الانحلال لأن العدد واحد والمصب واحد، لأن مصب المعلوم بالإجمال نجاسة ما وما قامت عليه البين نجاسة ما والعدد واحد فيحصل الانحلال. ولهذا ذكر في الكتاب تحريم جملة أو طهارة البعض نجاسة البعض وبقي الشك في الثالث، فإنه لا إشكال حينئذ لا يوجب الانحلال لأن المعلوم بالإجمال غير المعلوم بالتفصيل. فالسبب مختلف وإن كان الجامع واحد، وهو بقاء العلم الإجمالي في أفق النفس وعدم ما يوجب دعوى الانحلال. الصورة الأولى أن المعلوم بالعدد متساوي، هذا عندنا صورتين، إما أن يكون المعلوم متساوي كلاهما وإنما الفرق في السنخ، حكم واقع حكم ظاهري، 10 نجاسات من البول قامت أمارة على نجاسات من المني، خب بلا إشكال ما في أحد يدعي الانحلال واضح. تارة لا، ما علمت به نجاسة ما وقامت البينة على النجاسة ما، فإذا العدد مختلف يبقى الشك في الباقي والمعلوم بالإجمال غير المعلوم بالتفصيل عددا، بل لا ينحل العلم الإجمالي لأنه إنما يتحقق الانحلال بشرطين، الشرط الأول أن يكون المعلوم بالتفصيل يساوي المعلوم بالإجمال، وأن يكونا متحدان في المتعلق. واضح؟ نجاسة ما نجاسة ما، بول بول، حكم واقعي حكم واقعي. أما لو حكم واقعي حكم ظاهري ما يفيدنا، بول نجاسة ما يفيدنا. واضح؟ والأم سهر تنظير على أي حال. والظاهر أن مصابنا بعض أشكر على الشيخ في التنظير هذا، والظاهر أن مصاب التنظير أصل فكرة عدم الانحلال، والله العالم.
الشيخ إلى عدم الانحلال الحقيقي، أنه لا يوجد انحلال حقيقة لأن العلم الإجمالي ما زال موجود، يعني حقيقة في الناس موجود. ثم عقب عليه، نعم لو اعتبر الشرع
الظاهر أن كلامه، لأنه الظاهر أنه محل البحث في دعوة الانحلال الحكمي والحقيقي. من يدعي قيام الأمارات على أنها الإشكال الذي ذرحناه، ما حد يدعي الانحلال الحقيقي لأنه أمارة، فقطعا يقول. فإذا فينظر، يعني إذا كانت كان انحلال حقيقي انحلال حكمي، لابد أن ينظر مع الحفاظ أنه قال أمارة، أمارة يعني انحلال حكمي. الظاهر أنه ناظر كلاهما الانحلال الحكمي، غايته الجامع عدم الانحلال. عدم الانحلال إما سببه أن المعلوم بالإجمال مقداره غير المعلوم بالتفصيل، وإما سببه أن يكون متعلق المعلوم بالتفصيل ولو تعني الظن التفصيلي غير العلم الإجمالي. المهم الأمس هذا التمثيل ما ينبغي الآن الدخول فيه بشكل مفصل. نعم نعم نعم. أي هو
ربما يقال ولا واحد منها،
بل لا حيتطابق مع مبان المصنف،
فبقي الإشكال يعني على مبان
المصنف. المصنف الآن المصنف ما جاب شيء، ما جاب جواب، هذا قاعد يقرر كلام الخاص، هو ما دخل الشيخ الآن، كل قاعد الآن ما زلنا نتكلم على لسان من خاص. بلي الآن الشيخ ما تكلم لحين، كل الآن السماعة بيداك جاونها ثلاثة أيام. واضح الآن الشيخ بيقول خلاص طولت اليوم، ناخذ منك السماعة جي خلنا نتكلم. واضح الشيخ خليهم يتكلمون 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 بعدهم يجي ويجلس. الآن ما زال الكلام لهم، ما دخل الشيخ في البحث. قال وبالجملة فما نحن فيه بمنزلتي، لعله بمنزلة أصعد من الانحلال، بمنزلتي قطيع غنم نعلم إجمالا بوجود محرمات فيها، ثم قامت البينة على تحريم جملة منها وتحليل جملة، وبقي الشك في جملة ثالثة، فإن مجرد قيام البين على تحريم البعض لا يوجب العلم ولا الظن بالبراءة من جميع المحرمات. رجع، نعم رجع للانقلاب، مسألة مسلك شنو؟ مسلك السببية، قاعد يقرر مسلك السببية اللي قررنا أمس. نعم لو اعتبر الشارع البين في المقام بمعنى أنه أمر بتشخيص المحرمات المعلومة وجودا وعدما بهذا الطريق، بحيث أنه يقول الشرع الذي هو المحرم في حق كما قامت عليه الأمارة، كما يقول أصحاب مسلك السببية الذي ذكرنا بالأمس الذين يدعون الانحلال الحكمي، رجع التكليف إلى كأن أنت مكلف بوجوب اجتناب ما قامت عليه البينة للحرام الواقعي. هذا أيضا محل تأمل. ليش؟ لأنه أمس قلنا تذكرون، إما أن نبين دعوى الانحلال بمسلك السببية، إما أن نبين دعوى الانحلال بمسلك أخذ العلم بالحكم في موضوع فعلية، بحيث أن الحكم الفعلي في حقك ما علمت به عن طريق الأمارة أو الوجدان. بلي أقول ما تقدم من ناظر إلى السببية، وما ذكره هنا ناظر إلى المسلك الأول، وهذا غير ذاك. شوف عبارة الآن، نعم لو اعتبر الشارع البينة في المقام بمعنى أنه أمر بتشخيص المحرم، يعني المحرمات الفعلية متى؟ المعلومة وجودا أو عدما بهذا الطريق. رجع، شوف عبارة النتيجة، رجع التكليف إلى شنو؟ وجوب اجتناب ما قامت عليه البينة، يعني إنما يجب الاجتناب إذا علمت، لأن البينة هي علم تعبدي، فأخذ في موضوع الوجوب قيام البين على الشيء، العلم بالشيء تعبدان، ومرجع ذلك إلى أخذ العلم بالحكم في موضوع الفعلية. فيرجع هذا إلى المسلك الأول لا إلى مسلك السببية الذي ذكرنا بالأمس. لو اعتبر الشارعها بحيث انقلب التكليف إلى العمل بالمؤداء، فأقول إذا بمنزلة المفروض يجيب لنا مثال، يجيب لنا يعني 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 تمثل على شبهات الموضوعية بما يتناسب مع ما ذكرته في الشبهات الحكمية. لا ما الظاهر. نعم لو اعتبر كان قاعد يقارن وما نحن فيه، المفروض سلف ونشر مرتب. أول جاب المطلب في الشبهات الحكمية، بعدين أراد أن ينظر بالشبهات الموضوعية. مقتضى التنظير بالشبهة الموضوعية أنك أولا تمثل في قطيع الغناء بمثل الشبهات الحكمية، وأن النكتة أن متعلق المعلوم بالإجماع غير متعلق، أنت ما سويت لنا أنه مو لعدد مختلف. وثانيا تنظر بالاستثناء، مفروض قارن بالاستثناء، الاستثناء كان ناظر إلى مسلك السببية في الشبهات الحكمية، مثل لنا بمسلك السبب في الشبهات الموضوعية. واضح؟ فهذا نعم يتناسب مع، بل يتناسب مع المسلك الأول للانحلال الذي ذكرنا بالأمس فيما يرجع إلى الشبهات الحكمية. واضح؟ فما ذكره من التنظيرات في المقام لا يعني لا يتناسب مع ما ذكر كل في يعني نكتة أخرى. والجامع هو شنو؟ عدم الانحلال والانحلال، عدم الانحلال إما لكذا والانحلال إما لكذا. بالتفتيش يا أخي صادق، هذا عندما يقول رجع التكليف، إنما يقول يجب عليك اجتناب ما قامت به البينة، إن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، غايته أن هذا الحكم الذي أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم بحيث أنه لا فعلية للحكم إلا عند العلم بالموضوع. هذا تمام الكلام في هذا الإشكال والجواب. ولحد الآن عاد الاستدلال بالعلم الإجمالي على وجوب الاحتياط، لأن واحد جاب محاولة للجواب وهذا ردها ودفعها. فيا شيخنا الأعظم، هل تقبل الاستدلال بالعلم الإجمالي أو لا تقبل؟ الكلام فعلا يقع في جواب الشيخ الأعظم على الاستدلال بمنجزية العلم الإجمالي لوجوب الاحتياط، وهنا جوابان التفتوا لهما. الجواب الأول، يتوقف على تمهيد مقدمة، وهي أن موضوع وجوب الطاعة والامتثال ما هو؟ واضح؟ ما هو موضوع وجوب الامتثال والطاعة؟ بحيث يدرك العقل أنه لا بد للعبد أن يأتي به مما ينبغي فعله، بحيث إذا ما فعله العبد يستحق العقوبة. فالمناط في المنجزية والمعذرة إلى من شيخ يوسف؟ إلى العقل. فنرجع إلى العقل، نطرق باب العقل. عنده باب العقل ما عنده باب نضرب العقل، نطرق بابه. يا أيها العقل، يا سماحة العقل، قدس سرك. واضح؟ واضح العقل. يا سماحة العقل، قدس سرك، أنت ما هو موضوع حكمك بالمنجزية؟ هنا احتمالات ثلاثة، لا تستعجل بجواب العقل. احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يقال موضوع وجوب الامتثال الحكم الواقعي بما هو هو، متى ما كان هناك حكم واقعي فالحكم الواقعي بوجوده المتقرر في وعائه في عالم الإنشاء موضوع لوجوب الامتثال، وصل إلى العبد أو لم يصل. متى ما كان هناك حكم واقعي متقرر في وعائه في عالم الإنشاء، هذا هو موضوع للمنجزية. فموضوع المنجز الحكم الواقعي بما هو هو، وهذا الاحتمال واضح الفساد والبطلان، ولم يقل به أحد. وإلا لو كان الحكم الواقعي بما هو هو موضوع للمنجزية، حتى لو لم يصل إلى المكلف ولا وصولا احتماليا، يستحق عليه العقوبة. حتى الغافل يستحق أن يعاقب، الناس يستحق أن يعاقب، القاطع بالخلاف الذي قطعه جهل مركب يستحق العقوبة، لأن الحكم الواقعي بوجوده الواقعي منجز على العبد. شفتين؟ وهذا لم يقل به أحد أصلا. واضح شيخ محمد؟ ما يمكن أن نقول الحكم الواقعي بما هو هو، حتى لو ما احتمله العبد يستحق عليه العقوبة، يعني نلغي مطلق الوصول، حتى الوصول الاحتمال. فهذا خلى على كتب، حطينا شلنا فلتنا. الاحتمال الثاني أن موضوع المنجزية هو الحكم الواقعي الذي قام عليه الطريق والأمارة والظن المعتبر. فالمولى قال لعبده اتبع الطرق، وعن طريق هذه الأمارات ستصل أحكام واقعية. فالمنجز في حقك ما هو؟ الحكم الواقعي مع قيام الطريق المعتبر. لا، حتى لو معتبر، ظني ظن معتبر، وحجية الظن يرجع إلى القات، كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، كالأمارات كالأخبار الثقات. أنا الآن ما قطعت بحرمة لحم الأرنب، خبر زرارة قال لي يحتاج إلى أصالة جهة وأصالة ظهور وكذا، كلها ظنون، لكن هذا الظن حجة بلا إشكال. مقطوعة الاعتبار، نعم، بس هي تفيد الظن بالحكم الواقعي. هذا احتمال ثاني. احتمال ثالث بأنه موضوع حق الطاعة، الاحتمال للحكم الواقعي وصل وصولا علميا أو لا. متى ما احتملت أن هناك حكم واقعي للمولى، أي وصلك وصولا احتماليا، أدرك العقل وجوب الطاعة. والاحتمال الثالث خلاف المشهور، لأن المعروف بينهم قبح العقاب بلا بيان، فما لم يصل أو يكون التكليف في معرض الوصول فإنه لا يدرك العاقل وجوب الطاعة ووجوب الامتثال. بل حتى لو بنينا على الاحتمال الثالث كما يراه جمعون، وهو أنك متى ما احتملت فإن العقل يدرك أنه المولى مولويته متسعة حتى لموارد احتمال تكاليفه، وإن لم تقم بعد أمارة معتبرة. ولكن قالوا، نفس الأصحاب قالوا، أن حكم العقل معلق على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع، وقد ورد الترخيص بالبراءة الشرعية. حكم العقل بالمنجزية إنما ناشئ من مولوية المولى، والمولى إذا رفع يده وتسهيلا وامتنانا على عبده وقال اقتحم ما لم يصلك وصولا معتبرا، فإنه أنا ما أعاقبك، كل شيء ماكو، فإن البراءة الشرعية واردة على قبح، على حق الطاعة، على حق الطاعة. ولهذا أصحاب هذا المسلك يقولون في النتيجة في الشبهات الحكم إحنا نجري شبه البراءة الشرعية. فيتعين أن الصحيح من بين هذه الاحتمالات الاحتمال الثالث، ولو احتمالا على البراءة الشرعية. ثاني، نعم. فالنتيجة أن موضوع حكم العقل بالمنجزية الحكم الواقعي الواصل عبر الأمارات والطرق. إذا تنقح ذلك يأتي الشيخ الأعظم ويشكل على منجزية هذا العلم الإجمالي فيقول: أنتم قلتم أننا نعلم بوجود أحكام واقعية بمجرد الالتفات إلى وجود شريعة كمئة محرم. هذا مئة محرم أحكام واقعية لو قامت عليها الطرق واقع، والحكم الواقعي ليس موضوع للمنجز بما هو حكم واقعي. تفتين كيف تأخذ الشيخ؟ الحكم الواقعي بما هو هو بغض النظر عن قيام الطرق والأمارات، حتى لو علمت به ليس موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال. فحتى لو كان عندك علم إجمالي بوجود مئة حكم، لكنه هذا العلم الإجمالي لا منجزية له، لأن العلم الإجمالي إنما يكون منجز لو كان المعلوم بالإجمال حكم داخل في دائرة وجوب الامتثال، كما لو علمت إجمالا بوجود مئة مستحب لا يأثر شيء. ولهذا قالوا شو بالأصول في العلم الإجمالي؟ لابد أن يكون المعلوم بالإجمال موضوع للمنجزية في حد ذاته، حتى يقال العلم الإجمالي به يقتضي الاشتغال اليقين فيستدعي فراغ اليقين. تفتين؟ قالوا: يشترط في المعلوم بالإجمال أن يكون قابلا للمنجزية، أي داخلا في موضوع دائرة وجوب امتثال. ولهذا لو أنا علمت إجمالا بالمستحبات فيها أثر؟ ما لها أثر. علمت إجمالا بالمكروهات ما لها أثر. ما قلت علمت المنجز. لو علمت إجمالا بوجود مئة مكروه هل يقال العلم الإجمالي منجز؟ لا معنى لذلك. إذن المنجزية إنما تثبت للعلم الإجمالي إذا كان متعلقه المعلوم بالإجمال مما يكون داخلا في موضوع دائرة المنجزية. والمفروض أن ما قامت أن ما علمته إجمالا ما هو ما علمته إجمالا مئة حكم واقعي متقرر في لوح الشارع في لوح التشريع، وهذا المعلوم بالإجمال ليس موضوعا لوجوب الطاعة ووجوب الامتثال. فما هو موضوع لوجوب الطاعة؟ ما قامت عليه الأمارة. فإذا قامت الأمارة على ثبوت حكم تنجز الحكم الواقعي عبر الأمارة، لأن وظيفة الأمارات تنجيز الأحكام الواقعية. ولهذا قلنا أن الغرض من الأمارات من الأحكام تنجيز الواقع. تذكروا كل مرة نكررها، الواقع في حد ذاته غير متنجز، الأمارة تنجز الواقع. يعني الأمارة تنجز الواقع يعني قبلها ما في تنجز. تفتين؟ قبل الأمارة ماكو تنجز، لازم تحصيل حاصل. إذن الأمارة تنجز الواقع، يعني الواقع غير متنجز، فقبل قيام الأمارة ما في تنجز أصلا. فإذا جاءت الأمارة مقدار ما قامت عليه الأمارة تنجز، والآخر لا يتنجز. وليس هذا قول بالسببية، تفتوا، لا بالسببية الأشعرية ولا بالسببية المعتزلية. فإن دعوى السببية الأشعرية خلو الواقع من الأحكام، ونحن حاشا وكلا لله في كل واقعة حكم، ولا ندعي اضمحلال الواقع بقيام الأمارة، بل إذا قامت الأمارة تنجز الواقع. لاض أن الواقع يضمحل، تفتيش شيخنا الواقع ما يضمحل، الأحكام الواقعية باقية، تتنجز الأحكام الواقعية بقيام الأمارات. ولهذا ما أفيد في الكلام المذكور لا ينفعنا. نعم، مثلا لو قامت أمارة على مثلا حكم، بعد فترة نسى المكلف، يدري أنه قامت أمارة، يعلم أن أمارة قامت. ثم نسناه في النهار وقعد الصبح تعال الأمارة الزرار عندما أخبرني هل قال بوجوب الجمعة أو وجوب الظهر مثلا؟ شفتي هنا أعلم بوجود حكم قامت عليه أمارة إما وجوب الجمعة أو وجوب الظهر، وذاك الحكم الواقعي الذي أخبر به زرارة دخل في العهدة. صحيح؟ فأنا أعلم إجمالا بحكم واقعي قامت عليه الأمارة تنجز ودخل في العهدة، فحينئذ لا بد من الاحتياط لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أو تعارض خبران ونعلم أن أحدهما حجة، جاءنا خبرين تعارضا نعلم أن أحدهما حجة بس أنا الآن ضعت عليه الحسبة، هل هذا حجة أو هذا حجة؟ هنا نعلم أن هناك حكم واقعي تنجز على المكلف لقيام حجة ودار بين الأول والثاني، هنا بل العلم الإجمالي منجز. أو عندنا رواية أجملت بين معنيين، فهنا أعلم أن هناك حكم واقعي قامت عليه أمر إما هذا وإما هذا، فحينئذ يحصل علم إجمالي من إجمال الناس. أما مع فرضه ماكو شيء، ماكو نصوص، لاكو شيء، أنا قاعد بس قاعد على المنام وأنطبل الشارع عند أحكام، خلني أعلم أنه أحكام ما لم يتصداه ولبيانها وإيصالها للعبد لا تكون موضوع للمنجزية حتى لو علمت بها إجمالا، بل لو علمت تفصيلا بالأحكام الواقعية والشرع ما أقام أمارة لا يجب عليك شيء شيخنا. أزين من هذا؟ لأن المولى ما لم يتصدى لبيان حكمه ويبرز اهتمامه فإن الأحكام الواقعية ما زالت في طور الإنشاء لا تتنجز على المكلف. لو أنا اطلعت عندي الجن اطلعت على لوح التشريع شفت الأحكام الواقعية لكن المولى ما تصدى لبيانها، هو هل يجب علي الامتثال؟ لا يجب علي الامتثال. ما لم يتصدى المولى لإبراز ركز فيها كلمات أصوليين شيخنا دقيقة، ما لم يتصدى المولى لإبراز اهتمامه بتشريعه لا يدرك العقل أنه يجب عليه أن يحفظ هذا التشريع
بناء على قبل المراتب.
نعم بلي هذا مرتب الإنشاء والإنشاء كلهم يقبل بالإنشاء، ما في إشكال أن في مرحلة إنشاء وإبراز، هذا ما هذا قدر متيقن، في عندنا إنشاء وإبراز. ما لم يبرز المولى أحكامه الإنشائية وما زالت في طور الإنشاء ولم يأمر النبي بتبليغها ولا الإمام بإيصال لا تكون موضوع لحكم حكم إنشائي بلا إشكال عندهم. وقد بعدنا هذا في الكفاية مفصلا، قلنا أنه الأحكام الإنشائية ما لم يأمر النبي الراه النبي أو الإمام بإيصالها للعبد لا يجب على العبد امتثالها لأن موضوع الامتثال ليس الحكم الإنشائي بموه إنشائي. ولهذا هناك أحكام سكت الله عنها، موجودة سكت عنها فاسكتوا عنها، واضح يعني هي موجودة ما من واقع لا يحكم فيها حكم واقع، ولكن لم تحن المصلحة لتبليغها كما يقول الآخرون، ما زالت المصلحة تقتضي أن تكون في طور الإنشاء بعد لم تحد المصلحة للتبليغ. المصلحة حدثت في زمان الإمام الجواد زمان القائم عجل الله فرجه، ولهذا في أحكام إنشائية كما تظهر من الرواية الآن ما أمر أحد بأن يبلغها إلا إذا جاء القائم عليه السلام ويظهرها، مو أنه يعني يظهرها يعني هو يجيب أحكام جديدة، لا يظهر تلك الأحكام الإنشاء بل بلغت مرحلة المصلحة للتبليغ، وهذا بحثه الآخر مفصلا. فالنتيجة لا أحد من الأصوليين يقول أن نفس الأحكام الإنشائية بما هي إنشائية موضوع لحق الطاعة، نعم لا بد أن يبرز المولى اهتمامه فيصدر هذه الأحكام، فلو صدرت حينئذ نقول أنه ذاك يكون موضوعا لحق الطاعة. بل نفس السيد الشهيد هذا ما ينتفتون إليه، نفس السيد الشهيد الذي يقول بحق الطاعة يقول لا إشكال أني أقول بقبح العقاب بلا بيان بمعنى قبل الصدور، وإنما النزاع بيني وبين الأعلام لو صدر ولن يصل. ماذا تقولون؟ واضح عندنا مرتبتين، مرتبة قبح العقاب بلا صدور وقبح العقاب بلا وصول، يعني صدر ولم يصل محل العركة، محل النزاع. هذا ما يكتفتوا له سيشير مصرح به في المباحث، مباحث الأصول. يقول محل عركتي أنا مع الأصوليين قبح العقاب بلا بيان، مو بلا صدور، بلا وصول. أما لو فرض أنه ما صدر منه فلم يبرز اهتمامه بتكاليفه، لا يدرك العقل وجوب الطاعة حينئذ. كيف يدرك العقل وجوب حفظ ما لم يتصدى المولى لحفظه؟ تفتين؟ وين ذكر هذا الحب راجع؟ ذكرها في قوله تعالى عند البحث عن أدلة البراءة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حيث أشكل على نفسه، قال يقال هذه الآية منبه على بطلان مسلكك يا سيدي شيخ. يقول وما، يعني ليس من شأننا، هذا ضل، ليس من شأننا ضل، يعني لو عذبنا قبل بعث الرسل هو ضل، فكيف أنت تقول بقبح العقاب بلا بيان؟ واضح. وما كنا، يعني ليس من شأننا، قلنا ما كنا، يعني تذكروا في ذبح ما كنا، يعني ما يليق بنا، ما يليق بنا، يعني أنه لو كنا، لو كان لا يدرك العقل القرب، ماكو مانع أنه لو عذب، ماكو مشكلة. فالتعبير وما كنا معذبين يكشف على أنه لو عذب قبل بعث الرسول لكان عقابا في غير محله، هذا ضل. وهذا يعني أنه كيف تقول أن المولى له حق الطاعة حتى ولو لم يصل البيان؟ يقول لا، الآية ناظرة إلى أنه قبل التبليغ، لأن بحث الرسول كناية عن التبليغ، فإذا لم يبلغ بل يقبح العقاب، ولو عقب يكون ضل، لأن العقل لا يدرك المنجزية في هذا المورد. وهذا لا يتنافى مع مبناي في حق الطاعة، لأني أقول بقبح العقاب بلا بيان بمعنى بلا صدور، وإنما أقول بلا وصول، لو صدر ولن يصل، أو صدر واحتملنا لإخفاء الظالمين. المولى أبرز محل النزاع، المولى أبرز اهتمامه وتعب وصدر الأحكام، لكن اختفت علينا لإخفاء الظالمين. واضح؟ فما وصلتني. المشروع يقول بل يقبح العقاب بلا بيان، ويقول كيف يقبح العقاب بلا بيان؟ والمولى تصدى لإبراز اهتمامه وبلغ الأحكام، وإنما اختفت لظلم الظالم وعوامل خارجية. صحيح؟ فهنا نقول بقبح العقاب، من هنا نقول بحق الطاعة. النتيجة
هذا كل شيء متوقف على استظهار انتفاء الشأنية من الآية. أما كما
هو استظهر الشأنية، لا هو كلامه، ما لا يقال، هو أقول على كلامه لا مو الآية. أقول أل وما كنا، هو بين كلامه مبنى أنه هو استظهر من الآية أن الآية في مقام نفي الشأنية، فقال بناء على ما استظهر، هو استظهر أقول بناء على ما استظهر، الآية تقرر أنه لو عاقب قبل بعث الرسل لكان لا يليق بشأن، يعني الضل، فكيف يكون ظلم أنك تقول بأنه المولى له حق الطاعة حتى ولو لم يصل التكليف؟ يقول الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، قبل بعث الرسول لو عذب فإن هذا لا يليق بشأني لأنه ظلم. ليه؟ لأنه يقبح العقاب بلا بأن بلا صدور. واضح؟ مو جاي نتكلم عن الآية وش تظهر، والآية بحثناها مفصلا أن ما كنا، بس أقول هو وين يتكلم، يعني يريد يبين أنه وين محل نزاعي أنا معال. وهذا لم يذكره هو، مع أنه مهم في نظريته، لم يذكره إلا في المباحث في هذه الآية، وإلا اللي قرر كلام السيد الشهيد حتى تلامذته أكثرهم ما يفرق بين الصدور والوصول. قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب صدر حق الطاعة مطلق، حتى ولو كنت اطلعت على عالم الإنشاء، حتى لو اطلعت على الإرادة فإنه يدرك العقل حق الطاعة، حتى لو لم يبلغ الأحكام. أنت قاعد مثل بالبرلمان، أنت لو قاعد وراء البرلمان وسمعت ما صدرت في الجرائد في الليل، سامع أنا بأوجب، أنا عندي إرادة أن يصلح المواطنين صلاة الليل. واضح؟ وللحال لحد الآن ما وصل ذلك إلى مرحلة التبليغ، قال بلغوا أول الشهر. هذا لو واحد يجسس وسمع أن المولى يريد أنه في دفتر الصياغات الدستورية أنه يجب على المواطنين أن يصلوا صلاة الليل، هل يجب عليه أن يصلي قبل أن يتصدى المولى للتبليغ؟ خب، المهم، إذن الشيخ الأعظم، وخلنا الشيخ الأعظم يقول الأحكام الواقعية بما هي ليست موضوع لحق الطاعة، ولا موضوع لوجوب الامتثال. فلا فالعلم الإجمالي بها والعلم التفصيلي لا يغير، لو علمت بها تفصيلا ما يأثر شيء، كيف لو علمت بها إجمال المدار على الأحكام الواقعية التي تنجزت عن طريق الأمارات. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم شيخ المحققين، ولكن لم يقبله منه أحد، فكل الأقطاب المدققين، مدققين وأي واحد، المدققين الذين جاءوا لهذا المطلب قالوا هذا لا يتناسب حتى مع مسالك الشيخ في غير هذا المورد. وقد حشى الآخون حاشية معمة طويلة، واليزدي حاشية طويلة، والميرزا الاشتياني حاشية طويلة، وصاحب المحج عندهم كلام على الشيخ. فقد ذكر راجعوك، نقرأ العبارة ونبين كذا غدا، راجع ما ذكره الآخون في حاشيته على الرسائل. نعم شيخنا الجليل عنده حاشية طويلة، الحاشية الجديدة صفحة 214 مطبوعة، شايفيها الحاشية مات الآخون، طبع فيها حاشية جديدة وقديمة، قديمة من فوائد الأصول، طبعت كلاهما في كتاب واحد، جعلوا الحاشية القديمة في الخلف والحاشية الجديدة الموسعة في وين؟ في وين؟ في هذه في هذا المقطع، درر الفوائد في الحاشية على الفرائد. ولا يفهم مباني الآخوند في الكفاية يا شيخ محمد بالدقة، خصوصا للأستاذ الذي يدرس الكتاب، إلا بأن يقرأ حواشي الآخوند على الرسائل، لأن الذي مذكور في الكفاية اختصار لها، وضحت هذه الحواشي، واضح ضغطها، لأنه علق على الرسائل قبل الكفاية، في الكفاية أكثر مطالب الكفاية في بحث القاط إلى آخر الكتاب حواشي في الرسائل مضغوطة، ويعني الكفاية مضغوطة وهناك مفصلة. ولهذا الأعلام يقول وقد ذكر في الحاشية كذا وقد ذكر في الكفاية كذا، أما يشرحون عبارته أو يقول إن هذا قد اختلف كلامين، واضح. المهم في هنا في الحاشية تعرض في صفحة 214 قال، خلنا نقرأ بس المطلب والجواب. أولا، منع تعلق تكليف غير القادر على تحصيله، لو كان الزمان انفتح موجود ما يحتاج إلى أمارات طرق، صحيح. كلامنا في غير القادر على العلم بأحكام الشارع بلا إشكال، إذ لو كان المكلف يمكنه أن يعلم بأحكام الشارع فإن العلم بابه مفتوح. كلامنا الآن في أي زمان؟ في زمان الانسداد، ففي زمان الانسداد المدار على الطرق والطرق الظنية والأمارات. منع تعلق تكليف غير القادر على تحصيل العلم لا يكلف إلا بما يؤدي إليه الطرق الغير علمية، فهو إنما يكلف بما قامت عليه الأمارة، فهذا الذي قامت عليه الأمارة منجز في حقه، إلا بما يؤدي إليه الطرق الغير العلمية المنصوبة له، فهو مكلف بالواقع بحسب تأدية هذه الطرق، واضح، بما الواقع الذي قام عليه الطريق، الواقع الذي مؤداه مؤدى الطريق، واضح، لا بالواقع من حيث هو ولا بمؤدى هذه الطرق من حيث هو، حتى يلزم التصويب، ما هو مكلف به الواقع بما هو مؤدى للطريق. مثل الكلام تأتي الوقت آخر. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.